ان كل جمعهم لابد ينفد وينتهي وملكها يسلم وعامرها يخرب. ماكو فرق شيء عامر بالدنيا او يبقى مستمر هو عامر، لا يخرب في يوم من الايام. فما خير دار تنقض نقض البناء. اذا يقول امير المؤمنين ما دام الدنيا هيجي الذي تتهدم مثل ما يتهدم البناء، شلون البناء شوي شوي يتهدم بس ما نشعر به، كذلك الدنيا هكذا تنقضي وتنهدم شيئا فشيئا. شنو خير هذه الدنيا إذن؟ لنعمل لنعتمد على الدنيا بعد، اعتمادنا ونظرنا دائما قد يكون على الآخرة. فما خير دار تنقض نقض البناء وعمر يفنى فيها فناء الزاد. شلون الزاد شوي شوي ينوكل وما الى ان ينعدم، كذلك عمر الانسان هيك بعد. السنة الماضية انقضت، هذا معناه من دنيانا شنو انقضت، وقعد نقترب منين؟ خطوات المن الى تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي لو اوسعت يد حافرها لاضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. الله يساعدنا واقعا على الموت وأهوال الموت. فما خير دار تنقض نقض البناء وعمر يفنى فيها فناء الزاد ومدة تنقطع انقطاع السير. الذي قاعد يمشي قاعد يشبهنا بالمسافرين الذي قاعد يسير من منطقة إلى منطقة، شلون المسافة تنقطع شيء فشيء وتنقضي، كذلك دنيانا تنقضي كسير المسافة. ثم يقول صلوات الله عليه إذا كانت الدنيا بهذا الشكل إيش يترتب؟ يقول أنصحكم بنصيحة، هذه النصيحة خذوها بعين الاعتبار. خلينا نشوف نصيحة أمير المؤمنين، هذه النتيجة الذي يتوخاها من هذه المقدمات من هذه الأمور. اجعلوا ما افترض الله عليكم من طلبكم، هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية واسألوه من أداء حقه ما سألكم. النصيحة الثالثة وأسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم. ثلاث نصائح: النصيحة الأولى اجعلوا ما افترض الله عليكم من طلبكم. الله شو افترض علينا؟ افترض علينا الصوم، افترض علينا الصلاة، افترض علينا الحج، افترض علينا الخمس وما شاكل ذلك. يقول ذن الذي الله افترضها عليكم من واجبات او تروك محرمات اجعلوها من طلبكم. يعني شلون انت تطلب الان، تطلب الطعام لما يصير الافطور، نحاول انه نفطر، نهيئ الافطار، نحب الافطار، الافطار مطلوب لنا نسعى خلفه، يقول اجعلوا هذه الواجبات من جملة مطلوباتكم. شلون على ان الطعام تفتش عنا صلاتي همات لما يصير وقتها افطره ها صار وقت الصلاة بالعجل يلا يلا خلنا نصلي. وهي جميل اكو بعض المؤمنين واقعا هيجي بس ما يحل وقت الصلاة شوفه ينخبص بالصلاة هذا جيد. اكو بعض خلاء ما يهتم قد تمضي ساعة ساعتين يبقى يسولي ما يهتم بذلك. شو وقت الذي وقت الغداء يحل تشوفه يهتم بالغداء يلا وين هالسفرة جيبوها الطعام على وهكذا هذا مطلوب هنا. لكن الصلاة شو لا قد بعضهم اكو تشوفهم لا يتغدى اول ثم بعدين جاي معناه الصلاة مو مطلوبة إلا لو كان مطلوبة إلا ويهتم بيها ما كان أول يأكل يتغدى وبعد ذلك شنو يصلي. لا يكون الصلاة تصير مهمة. الصوم كذلك مهتم به. الخمس مهتم به. حق كل الواجبات هذه لابد وأن هو دائما يفكر بيها. لا يكون الصلاة يفوت لا يكون صومي يفوت لا يكون حجي يفوت لا يكون هيك مهتم بذلك لأنه كما قال أمير المؤمنين الدنيا تنقض نقض البناء الجور. فأنا يحتمل باكر هم أنتقل من هذه الدار أو هاليوم ليش باكر. فأنا يكون مهتم بالواجبات ومؤديها حتى نفرغ ذمتي منها. هذه النصيحة الأولى. إذن الواجبات لابد وأن نهتم بها. القضية الثانية النصيحة الثانية واسألوه من أداء حقه ما سألكم. يعني أنت حاول أن تطلب من الله أن يا رب أنت وفقني لأداء هذه الواجبات. أنا الشيطان قد يغشني يوسوس لي فأريد أن أنت تساعدني يا رب. لا صلاتي يفوت وقتها لا حجي يفوت لا الخمس علي يفوت لا الغيبة تصدر مني لا الكذب يصدر مني لا الغش يصدر مني لا الربا يصدر مني وما شاكل ذلك. فيكون تسأل من الله عز وجل أن يوفقك لأداء حقوقه. فأولا منك الاهتمام التصميم والثاني الطلب والدعاء من الله عز وجل. هاي اثنين. النصيحة الثالثة وأسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم. يعني ذكر نفسك بالموت خلي ذهنك يسمع بالموت. مو أكو بعضنا غافل أبدا عن الموت هو غافل. احنا واقعا اذا كان الموت امامنا دائما وما غافلين عنه سلوكنا دائما يتغير. لكن مع الاسف عندنا غفلة عن الموت لذلك تشوف سلوكنا باقي لا يتغير. فيكون الانسان هو ينبه نفسه يسمع نفسه الموت. بس شلون اسمع انا نفسي الموت؟ احد الطرق لذلك الذهاب إلى المقبرة كل أسبوع كل 10 أيام لسه ما صار كل شهر بس وحدك روح. مو تروح ويا جماعة لأن لما تروح ويا جماعة تقوم السولف وكأنه راح تصير قصص هناك. وهم أنسى أنا أريد أنعظ أريد أوعظ نفسي. إذا أريد أوعظ نفسي لما أروح عن وحدي أشوف هذا فلان ذاك فلان ذاك فلان دول كلهم ربعنا دول. وإذا كلهم دول تبين على أنه تحت التراب أنا إذن باشر عقب باشر همات مثل هذا هو يأثر. أيها الإخوة دائما الإنسان بين فترة وأخرى يزور المقابر وحده ليتعظ. وهي نقطة مهمة. هاي الشيء الثاني الإنسان يحضر كفنه ويخلي كفنه مو يضمه لا 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 كفنه يحضره. أكو بعضهم يقول أخاف أحضر الكفن لأني قاموا. اول شيء اخاف يعني شنو تسوي الموت راح يجي شنو لما نتحضر الكفن، يعني الموت راح يجي قبل. شوف شلون الشيطان شلون يسوي للانسان. احنا عندنا مستحب شرعا احضار الكفن، يخليها امامه يتذكر انه تاليها انت ايها الكفن ألف بك، أو يضعوني هنا. هذا هو يأثر ترى، يعني بين فترة وأخرى إذا أنظر إلى كفني وشوي أتكلم همات وياه، وحدي أتكلم واقعا وحدي أتكلم وياه لا بأس، هذا التكلم مع الكفن جيد جدا وهو يأثر في الإنسان. جيد. إلهي أسألك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل الآخرة أكبر همنا والدنيا لا شيء في أنظارنا، وخذنا يا رب وأنت راض عنا يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما
عذاب النار
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال على النار.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين، إذ هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى حلقة جديدة ضمن برنامج نهج الحياة، حيث سنبتدئ فيها بإذن الله تفسير سورة الممتحنة المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
تطلق كلمة العدو أيها الكرام على الفرد والجماعة، والمراد منها هو الجماعة، وذلك بقرينة المقابلة بينها وبين كلمة أولياء. والمقصود من إخراج النبي والمسلمين هو إيذاؤهم وإزعاجهم كي يطلبوا الخلاص بالخروج من مكة والهجرة إلى غيرها من البلاد. وأما الثقف هو الحذق في إدراك الشيء وفعله، ويقال ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحدق في النظر، ثم يتجوز فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً على المرشد والموجه ألا يكتفي بتوجيه الأوامر والنواهي، بل عليه أن يبين الأسباب التي دعته إلى توجيه هذا الأمر أو ذلك النهي. ثانياً، العلاقة مع الكفار تجوز في حالة واحدة، وهي حالة احترامهم لمقدسات المسلمين، وعندما يكفون عن التآمر على الإسلام والمسلمين. ثالثا، لا يضمن كثير من المؤمنين حسن العاقبة، فربما ينقلب بعضهم على عقبيه. رابعا، سكوت العدو وسكونه لا يدل على صداقته،
بل هو يتحين الفرصة المناسبة للانقضاض والوثبة. وخامسا، لن يرضى العدو ولن يرفع يده عن العداء إلا إذا تخلى المسلمون عن دينهم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة الممتحنة المباركة.
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
تشير الآية الثالثة مستمعين الكرام إلى أن علاقة النسب هي من الأسباب التي تدعو بعض المسلمين إلى إقامة العلاقة مع العدو، ولذلك يلفت الله تعالى نظر المؤمنين إلى أن القرابة والعلاقات النسبية لا قيمة لها يوم القيامة. والأسوة في الآية الرابعة هي من التأسي والاتباع، وكما أن الآيات السابقة نزلت في أحد الصحابة الذي تواصل مع العدو بهدف حماية أقاربه، ولذلك تدعو هذه الآية إلى تعلم كيفية التعامل مع الأقارب من النبي إبراهيم عليه السلام. فعندما يئس النبي إبراهيم عليه السلام من هداية أبيه قطع صلته به، وأما استغفاره له فقد كان لوعد قطعه له على نفسه، كما ورد في الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة التوبة المباركة. ومما يمكن استنتاجه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا، على الإنسان أن يتذكر أن العدو الكافر لن يجدي يوم القيامة نفعا ليقطع الأمل منه ويزهد في العلاقة به حتى لو كان قريبا ومن الأرحام. ثانيا، الإيمان بعلم الله ورقابته الشاملة من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين المعصية. ثالثا، من الأساليب المجدية في التربية تقديم الأسوة والأمثولة الواضحة. رابعا، ليس الأنبياء وحدهم أسوة، بل الأتباع ومن تربى على أيديهم أسوة أيضا، بقوله عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. خامسا، البراءة لا تتم بالكلمات فحسب، بل تتجاوز اللسان إلى القلب، ثم بعده إلى العمل والسلوك. وسادسا، عليكم أن تحاربوا النفس والأنانية في كل موقف يمكن أن يؤدي إلى تعاظم حب الذات. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 5 و 6 من سورة الممتحنة المباركة.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
الفتنة أيها الأفاضل لها في اللغة أكثر من معنى، فتدل على القتال والعذاب والامتحان. فإذا الكفار المؤمنين امتحان لهم لإظهار خبثهم وعنادهم، ويخبرنا الله عز وجل أن النبي إبراهيم عليه السلام أسوة بعد أن يكرر كلمة ربنا في الآيتين 4 و 5، وكأنه بذلك يريد أن يخبرنا أنه ليس أسوة في البراءة فحسب، بل في الدعاء والمناجاة أيضا. وتعلمنا هاتان الآيتان الشريفتان تعليما، منها أولا من أداب الدعاء مخاطبة الله عز وجل بصفة الربوبية، وكثير من أدعية القرآن الكريم تبدأ بقوله تعالى ربنا. ثانيا، من علامات العزة أن لا يكون الإنسان أداة بيد عدوه. وثالثا، إعراض الناس عن الله وأوليائه لا يضر بالله سبحانه ولا بأوليائه. إخوة الإيمان، ختاما نشكركم لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم لبرنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى أجمل الحديث، ومن ثم نقدم إليكم وصايا خالدة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 1 ثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 1:30، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في أمان الله وحفظه.
أجمل الحديث فيمن أجل الله سبحانه وتعالى حبيبه محمدًا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج قوله جل ذكره: يا أحمد، إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، كثير حياؤهم، كثير نفعهم، قليل مكرهم، الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب، كلامهم موزون، محاسبين لأنفسهم متعبين لها، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين، في أول النعمة يحمدون وفي آخرها يشكرون، دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامهم مسموع. عن رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن رمى ببصره إلى ما في يد غيره كثر همه ولم يشفي غيظه، ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو في ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه، ومن أصبح على الدنيا حزينا أصبح على الله ساخطا، ومن شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه، ومن دخل النار من هذه الأمة ممن قرأ القرآن فهو ممن يتخذ آيات الله هزوا. مما جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد قوله: يا كميل، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، أشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي. وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. عن الصادق عليه السلام في موعظة لأصحابه أنه قال: لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه، وليدع كثيرا من الكلام فيما يعنيه حتى يجد له موضعا، فرب متكلم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه، ولا يمارين أحدكم سفيها ولا حليما، فإنه من مار حليما أقصاه، ومن مار سفيها أرداه. واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تذكروا به إذا غبتم عنه، واعملوا عمل من يعلم أنه مجاز بالإحسان، مأخوذ بالاشترام. عن الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام بن الحكم أنه قال: يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. يا هشام، إذا كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي لو اقتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث؟ قال: ورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحلم يرد به جهل السفيه، وخلق يداري به الناس. لا زال حديثنا يدور حول المنجيات يوم القيامة، وعن عوامل النجاح والفلاح يوم الخسران المبين. وقد تحدثنا عن الخصلتين المنجيتين الأوليين، واليوم سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته الكريمة، وهي مداراة الناس وخلق يداري به الناس. والمداراة أيها الإخوة الكرام تعني الرفق بالناس واللينة في التعامل معهم وتحمل بعض أخطائهم التي نراها منهم. فالإنسان المؤمن يواجه في كثير من الأحيان بعض الأشخاص الذين يسيئون التصرف معه لأجل أغراض مختلفة، قد تكون ناتجة عن الجهل، قد تكون ناتجة عن الحسد أو عن أشياء أخرى. فعلى الإنسان أن لا يكون حديا جدا مع الناس، يحصي عليهم أنفاسهم ويحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة تصدر منهم، أو كما نقول يريد أن يمشي الناس على المسطرة. الإنسان لا ينبغي أن يكون بهذا القدر من الحدية والجدية في التعامل مع الناس، بل المفروض بالإنسان أن تكون لديه حالة من حالات التجاوز والتغافل عن أخطاء الآخرين الصغيرة، وأن يتحمل الناس، لأن الناس طباعهم مختلفة ليست متساوية. الإنسان يعيش بين أناس مختلفين جدا في طباعهم في مزاجهم، بعضهم حاد المزاج، بعضهم منطوي، بعضهم منعزل، بعضهم لا يسيطر على لسانه، الناس أشكال وألوان. الإنسان عليه أن يداري الناس وأن يتحمل الناس وأن لا يكون حديا جدا مع الآخرين في تعامله معهم، لا يتعامل بصرامة شديدة، بل يتعامل بلين وبرفق وبمدارات. نعم، ينبغي ألا يتحول اللين إلى ضعف، وألا تتحول مدارات الناس إلى حالة من حالات النفاق، بحيث الإنسان يجامل الناس في أخطائهم ويداهنهم على حساب الحق. كلا، الإنسان يجب أن يكون قويا في شخصيته، يجب أن لا يداهن الناس ويجاملهم على حساب الحق، لكن في المقابل ألا يتعامل مع الناس بالصغائر التوافه التي لا قيمة لها، وإنما عليه أن يكون متزنا، كما يقول الأثر: لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. والحمد لله رب العالمين.
إلهي، تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي، وعفرت ذلا جبيني إليك، ولو